الحمد لله رب العالمين. قلنا أن الأطباء أخذوا في استنساخ الخلايا من أعلاق الحبل السري ومن النخاع العظمي ومن أعضاء البدن، أعضاء البدن وهي القلب مثلا أو الكلية أو من الجلد وهو الاستنساخ التقليدي. أخذوا في استنساخ هذه الخلايا وأخرجوا منها علاجا للمرضى. هذا العمل جائز أو محرم؟ قلنا هذا ليس فيه اعتداء على الجنين حينما يؤخذ الخلايا من أعلاق الحبل السري، ليس فيه اعتداء على الجنين حينما يؤخذ من النخاع العظمي، ليس فيه اعتداء على شخص إذا رضي صاحب النخاع العظمي أن تؤخذ خلايا من نخاعه العظمي، وكذلك إذا رضي الإنسان أن تؤخذ خلايا من معدته أو من كبده لأجل استنساخها وتكثيرها إذا رضي، فإنه مسلط على جسمه، وكذلك إذا أخذت من جلده. لكن يأتي إشكال أن هذه الأمور نجسة، هذه الأمور نجسة ويحرم التداوي بالنجس. فأجبنا على ذلك الإشكال بإجابات ثلاثة، أجبنا عليها بإجابات أن النجس لا يجوز التداوي به إذا كان يؤكل ويشرب النجس. أما هنا هذا النجس لا نأكله لا نشربه، إنما يوضع في داخل البدن، يوضع على الجلد. فالنجس إذا كان إدهان ليس بمحرم، النجس يحرم أكله. ثانيا، إذا انحصر الدواء بالنجس، إذا انحصر الدواء بالنجس يقولون يجوز التداوي في صورة الانحصار. هذاك أجبنا عليه. الآن يوجد إشكال آخر، وهذا الإشكال الآخر يقول أن هذه القطعة المبانة من جسدي أنا إذا أخذ شيء من النخاع الشوكي أو أخذ شيء من الكبد أو أخذ من مثلا أعلاق الحبل السري، هذا قطعة مبانة ميتة فيجب دفنها. كيف إحنا نأخذها ونستنسخها ونطلع منها عندها علاج إلى المرضى؟ هذه قطعة مبانة من الحي، إذا تأتي أدلة وجوب دفنها. كل قطعة مبانة من إنسان حي يجب دفنها. هذه قطعة مبانة من إنسان من جسم حي، إذا يجب دفنها. هكذا، إذا لا يجوز استنساخها وتكثيرها، فلا تصل النوبة إلى الاستنساخ حتى توصل في جسم آخر ويعالج بها المرضى. هذه بمجرد أن تقطع من جسم حي إذا يجب دفنها، هاي ميتة. الجواب أن أدلة وجوب الدفن لا تأتي في الإبانة من الحي، إبانة من الحي لا تأتي، بل تأتي أدلة وجوب الدفن في صورة العلم بموت العضو. موت العضو غير موت الإنسان. موت العضو، العضو يكون يصير ميت، أما إذا أبين العضو هذا لا يقال أنه الآن ميت بعد الإبانة، بل كل عضو بعد إبانته يمكن إلحاق بنفس العضو الذي أبين منه، إذا يمكن إعادته إذا لا تشمله أدلة وجوب الدفن. أدلة وجوب الدفن إنما تكون مخصوصة بموت العضو، وما دام العضو المبان يمكن إلحاقه بنفس الجسم أو بجسم آخر أو بجسم آخر لا يقال بأن هذا يجب دفنه. المميت يعني القلب اللي ناخذ من إنسان، خلنا شوي نصعد، القلب الذي يؤخذ من إنسان مات دماغه مثلا وأوصى بأنه أخذ قلب أطول المرضى. هذا القلب الذي يؤخذ من جسمه هذا لا تشمله أدلة وجوب الدفن، لأن القلب بعد ينبض ما ميت، ما ميت. هذا يمكن إرجاعه إلى، يمكن إعطاءه إلى شخص آخر. القلب حي، لما القلب حي لا تأتي أدلة وجوب الدفن. أدلة وجوب الدفن للجزء المبان إذا صدق عليه عنوان موت الجزء المبان، هذا ميت لا يجب دفن. أما هذا القلب الذي ينبض يأخذوه يخلوه إلى في جسم آخر، هذا لا تأتي أدلة وجوب الدفن فيه. فأدلة وجوب الدفن للميت سواء كان إنسانا أو كان عضوا، وما دام هذا الجزء المبان يمكن إلحاقه بنفس الجزء بنفس الذي أخذ منه أو بشخص آخر لا يقال هذا ميت، يقال هذا قلب حي، هذه كلية حية تنبض، هذا كبد حي، لا تشمله أدلة وجوب الدفن. ثانيا، لو تنزلنا، هذا التنزل طبعا تنزل، يعني هذا التنزل أيضا إذا صدق على العضو المقطوع الموت، الموت نقول بلي هذا مات، لو هو لا يصدق عليه الموت، لو قلنا أن الجزء المقطوع صدق عليه الموت، لكن صدق عليه الموت لمدة قليلة ثم التحم بجسم إنسان آخر، صدق عليه الموت لكن مو موت دائمي، موت مؤقت، فإذا التحق بجسم آخر فلا تشمله أدلة وجوب الدفن. هكذا ندعي، طبعا هذا تنزل، احنا ما عندنا موت مؤقت، عندنا الموت دائمي. لكن لو قلنا أن هذا موت، حينما نقطع شيئا من جسم إنسان نقول هذا موت، لكن هذا موت لمدة 10 دقائق 20 دقيقة ثم يلحق بجسم آخر، هنا لا دليل على وجوب دفن هذا العضو الذي صدق عليه أنه موت مؤقت، لأن أدلة وجوب الدفن مخصوصة بما إذا صدق عليه أنه ميت لا ترجع إليه الحياة. أما هذا صدق عليه أنه ميت رجعت إليه الحياة. مثلا الآن إذا إنسان توقف قلبه لمدة قليلة وقطع نفسه هم لمدة قليلة، اللي متكهرب قلبه يقف نتيجة هذه الصدمة، نفسه ينقطع، ثم بعد مدة ترجع دقات القلب ويرجع النفس، ترجع إلى الحياة. هنا هل يقال بوجوب دفنه أن هذا الإنسان قطع نفسه توقف قلبه؟ يقال أن هذا يجب دفنه إذا رجعت إليه الحياة بعد ذلك؟ أكو بعض الأفراد يشربون عقاقير مخدرات مثلا أو أدوية، هذه توجب توقف النفس، توجب توقف القلب، لكن يأخذوه إلى المستشفى ويحاولون أن يرجعون دقات القلب لأن دقات القلب توقفت نتيجة هذا العقاب، فيغسلون المعدة من هذا العقاب فيرجع النفس وترجع دقات القلب، هذا لا يقال أنه ميت ولو توقف قلبه ولو انقطع نفسه، لا يقال أنه ميت. إذا هنا هذا كلامنا أنه لو صدق عنوان الموت هذا كلام تنزلي، هذا المثال غير صحيح، تنزلي. لو فرضنا أن إنسان يقول بلي العضو إذا انقطع من جسم إنسان فهو ميت، هذا تنزلي، هذا ليس ميت. لماذا؟ لهذا التنزلي، لأن صدق الموت يتوقف على توقف دقات القلب وتوقف التنفس توقفا دائميا، دائميا دائميا. الموت عند الفقهاء توقف القلب عن الحركة وتوقف النفس وتوقف الدورة الدموية مثلا إلى الأبد. أما إذا توقف القلب وتوقف التنفس مؤقتا لعوارض صدمة كهربائية أو استعمال أدوية أو نتيجة غرق، غرق هذا طلعوه، قلب واقف، تنفس ماكو، لكن الغرق سوى هذه، فإذا ذبوا الماء من معدته وخفوه يرجع تحرك القلب، هذا توقف مؤقت، هذا توقف مؤقت لعارض. فإذا زالت العوارض لا يصدق عليه أنه موت، بل ترجع إليه، بل يرجع إليه دقات القلب. ما نقول مات وقعد، ما نقول مات واحتيار، موت ما يصدق. إذا كان التوقف مؤقتا موت ما يصدق، لأن الموت هو توقف النفس إلى الأبد، توقف دقات القلب إلى الأبد، هذا الموت. هذا عند الأطباء، لأن الموت عند الأطباء عند الفقهاء مفارقة الروح للبدن، إذا خرجت الروح بعد ما ترجع، توقف القلب والنفس إلى الأبد حتى يصدق ماذا؟ مفارقة الروح للبدن. أما عند الأطباء الموت عبارة عن موت جذع الدماغ، الجذع الدماغ يموت الذي هو قسم من المخ، هذا الجذع الدماغ الذي هو المركز الأساسي لدقات القلب وللتنفس ولدوران الدورة الدموية. جذع القلب، جذع الدماغ هو المركز الذي يسيطر على دقات القلب وعلى التنفس وعلى الدورة الدموية. هذا إذا مات صار موت عند الأطباء. إذا ما دامت الروح لم تفارق البدن، بل توقف القلب أو التنفس لعوارض، فإذا زالت تلك العوارض لا يصدق رجوع الحياة بعد الموت، لأن الموت لم يصدق، لم يصدق، ما توقف القلب دائميا وما توقف التنفس دائميا لفترة، إذا لم يصدق الموت. وكذا إذا توقف القلب والتنفس وكان جذع الدماغ حيا الذي هو المركز الأساسي للتنفس ولدقات القلب ولحركة الدورة الدموية، هنا لا يصدق الموت إذا كان جذع الدماغ حيا، فلا يصدق الموت، بل حصل توقف مؤقت يزول بزوال عارضه. وهذا سيأتي في تحقيق معنى الموت بين الفقهاء والأطباء. إذن هذه القطعة المبانة من الحي هذه ليست ميتة، هل يمكن إرجاعها إلى نفس البدن أو إلى بدن آخر فتلتحم؟ هذه الآن الخلية لا يقال ميتة، هذه حية. إذن شبهة وجوب الدفن زالت. طيب الآن الكلام في هذا الشيء الجديد الذي هو استنساخ الخلايا بطريقة جديدة ليست كالطرق المتقدمة. استنساخ الخلايا، ما هو استنساخ الخلايا الجنينية؟ يعبرون عن خلايا إنشائية، يعني المني لما يلاقي البيضة فتنعقد نطفة الإنسان، يعبرون عنها نطفة إنسان، مو نطفة الزوج، هاي مو نطفة المرأة، هاي نطفة، مو نطفة الرجل، هاي نطفة من اثنين، هاي مو نطفة المرأة، هاي نطفة تكونت من اثنين، هذا إنسان. لما تنعقد هذه النطفة تبقى 14 يوم، تبقى 14 يوم، حينئذ هنا يتكون الجهاز العصبي للإنسان، هاي خلايا تكون الجهاز العصبي للإنسان. اكتشفوا أن هذه الخلايا إذا أخذناها واستنسخناها حينئذ نحصل على خلايا لمعالجة المرضى، وهذه الخلايا حينما نعالج المرضى ما يرفضها جسم المريض، ما يرفضها، لأن هذه ليست فيها مستضدات. هاي أحسن شيء لمعالجة المرضى الذي عندهم نقص في خلايا الدماغ، نقص في خلايا القلب، نقص في خلايا الرئه، نقص في خلايا المعده، نقص في خلايا الكبد، احسن طريقه لمعالجه هؤلاء المرضى ان ناخذ هذه الخلايا الانشائيه لجنين عمره 14 يوم، لجنين عمره 14 يوم، هاي تكون خلايا خاصة لأعضاء الجسم، هي بعد هاي الخلايا سوف تكون خلايا لأعضاء الجسم، فبعض هذه الخلايا اللي عمرها 14 يوم يكون القلب، بعضها يكون الرئة، بعضها يكون الدماغ، بعضها يكون الأعصاب، فنأخذ هذه الخلايا ونستنسخها، صير عندنا خلايا دماغ، خلايا قلب، خلايا كبد، خلايا معدة، نستفيد منها في المرضى الذي يحتاجون إلى ترميم لخلايا دماغهم، ترميم لخلايا الكبد، ترميم لخلايا المعدة، والجسم الذي نعطيه هذه الخلايا لا يرفضها، لأن هذه الخلايا ما فيها مستضدات بحيث تهاجمها خلايا الجسم الآخر فيقضي عليها، هاي ما فيها مستضدات، ما حد يهاجمها. هذا اختراع جديد وهو عبارة عن أخذ الجنين المضغي، أخذ الجنين المضغي البشري الذي عمره 14 يوم، هاي الخلايا مالته قسم منها يكون خلايا دماغ، قسم منها خلايا قلب، قسم منها خلايا كبد، قسم منها خلايا جلد، خلايا أعصاب، فنأخذها ونكثرها يعني نقضي عليه، نقتله فنحصل على خلايا تنفعنا في معالجة المرضى وتنجح العملية 100% بعد ما يهاجمها الجسم الغريب فيقتلها، أي ما بيها مستضدات. أفضل مصدر متاح للحصول على خلايا هو الجنين المضغي البشري. طبعا بدأ التفكير في وجود مصادر أخرى، وهو كما قلنا الدم المأخوذ من الحبل السري، هذا أيضا يفيد، هذا قلنا لا إشكال فيه لأنه ليس جنينا، أما الجنين إذا خلايا في اليوم 14 أخذناها كثرناها، يعني قتلنا الجنين، أخذنا خلايا سوينا استنساخ لها، صار عندنا خلايا دماغية وخلايا مثلا معدية وخلايا كبدية، أما الجنين وين ما هو؟ راح، جنين راح. هذا العمل تفجر فيه النقاش حول هذا موضوع الجنين في الولايات المتحدة، تقلصت ساحته، تقلصت ساحته إلى أن أصبح يدور حول الإجهاض، أن الإجهاض جائز أو لا، إذا الإجهاض جائز فهذا مجهر، هذا مجهر، هذا إجهاض. ثم صار صراعا بين ما يسمى بمؤيدي الحياة، أن هذا جسم حي، إذا لا يجوز، لا يجوز إجهاضه، ضد ما يسمى بمؤيدي حق الاختيار، يقول إحنا مختارين، هاي المرأة مختارة، هذه مضغته، هذا جنين مضغي مالتها، هي مختارة، حق الحياة يعني لا يجوز الاعتداء عليه، حقه اختيار المرأة أنه مالتها، إذا يجوز لها أن تبيعه، قلهم أنا عندي جنين الآن عمره 12 يوم بعد يومين صار 14، تشتروه حتى تأخذون منا المضغ وتستنسخوها وتكون علاج للمرضى بدون أن يرفضها جسم البريض الآخر أو لا، تبيعه، فإذا باعته يجون يشقون فتنة يطلعون هذه المضغة البشرية لعمرها 14 يوم يستفيدون منها. فأكو صراع بين مؤيدي الحياة ومؤيدي حق الاختيار، ثم هذا الصراع تطور أصبح بين حزبين محافظين متحرضين استفادوا منه في الانتخابات، دول يقولون إحنا إذا أجينا نمنع حق ماذا الاعتداء على هذا الحياة، بعض يقول لا احنا اذا جينا نجوز هذا العمل لاجل معالجة المرضى، فالمجتمع إذا كان مجتمعا متدينا ملتزما ولو بالأحكام المسيحية يرفض الإجهاض، فيؤيد الحزب الذي يقول نحن نمنع من الإجهاض ونعطي حق الحياة لهذا الطفل. إذا المجتمع غير ملتزم يؤيد النظرية الثانية الذي يقول حق الاختيار، معالجة المرضى، عندنا مرضى بالمستشفيات يحتاجون إلى خلايا، كل ما نخلي لهم خلايا من جسم شخص آخر تثور تلك التي تحافظ على جسم تقتل هذه الخلايا الجديدة. أما هذه الخلايا الجذعية داخل الآن بعد لا تثور تلك الخلايا اللي تقتلها، يعني هاي ما بيها مستضدات. فإن حق الاختيار صار هناك صراع بين حزبين، المحافظين والمتحررين في مواسم انتخابات بين الجمهوريين والديمقراطيين. هناك الشعب يفهم أن هذا الحزب شنو خطته. إذا خطته الاستفادة من المضغ البشرية الجنينية لمعالجة المرضى وليس لهم ديني أيدون هذا الحزب. إذا كان غرض قتل الجنين وهم محافظين يرون قتل الجنين لا يجوز، إذا يؤيدون الحزب الآخر. على كل حال الإجهاض، هذا الإجهاض احنا عندنا الإجهاض وسقوط الطفل قبل أواني خروجه الطبيعي، بينما هنا أنا في كتب اللغة أكو تفصيل للإجهاض، يقول الإجهاض إخراج أو إلقاء الحمل الناقص الخلق أو ناقص المدة، وهو إسقاط الحمل بعد استقراره في الرحم قبل التخلق وبعده. هذا المصباح المنير، هذا الإصباح المنير هكذا يقول، أو الموسوعة الفقهية هكذا، إخراج أو إلقاء الحمل الناقص الخلق أو ناقص المدة، مدة بعد ما مكتملة، يعني ولو 6 أشهر هو إسقاط، ولو 5 أشهر إسقاط، ولو 7 أشهر إسقاط، ما مكتمل المدة، هذا ناقص. إسقاط الحمل بعد استقراره في الرحم، قبل التخلق أو بعد التخلق، يعني بعد أن صار له أعضاء، لكن صار إسقاط، يعني إلى إيده ورجل وراس. أما في مجمع اللغة العربية في المعجم الوسيط ميزوا بين الإسقاط والإجهاض، فجعلوا الإجهاض في خروج الجنين قبل الشهر الرابع، أما الإسقاط هو خروج الجنين بعد الشهر الرابع والشهر السابع، هذا عبروا عنه إسقاط. إذن الإجهاض قبل الشهر الرابع إذا خرج الجنين من الرحم، أما الإسقاط هو خروج الجنين بين الشهر الرابع والسابع، بين الرابع والسابع، أما بعد السابع بعد ما يسموه إجهاض، يسموه ولادة، يسمى ولادة. إذن عندنا إجهاض وهو قبل الشهر الرابع، إسقاط من الرابع إلى السابع، بعد السابع ولادة. هذا ما ذكره مجمع اللغة العربية في المعجم الوسيط. طيب هذا الإجهاض مرة يكون تلقائي وطبيعي، المرأة الذبة، ومرة يكون غير تلقائي وغير طبيعي. الطبيعي، الإجهاض الطبيعي هذا الذي لا يمكن للجنين أن يبقى في الرحم، لا يمكن أن يستمر لأسباب طبيعية بحتة، ما يقدر أن ينمو هذا الجنين فهو يقع. أما الإجهاض غير الطبيعي فهو يعود بفعل فاعل. مرة يكون هو يعني قسمون قسمين، إجهاض هو لا يتمكن، يعني أجهضت المرأة هو لا يتمكن أن ينمو، أكو بي أمراض، هو أكو بي أمراض لا يمكن أن ينمو، كما إذا كان خارج الرحم مثلا، طفل خارج الرحم يقع هذا لا يمكن أن ينمو. أما أكو إجهاض غير طبيعي، يعني بفعل فاعل، بفعل فاعل
اي، بينما الاجهاض والفعل فعل هل الذي صار اختلاف الفقهاء هل انه يجوز اجهاض يجوز او لا يجوز؟
اجهاض او اسقاط عند فقهائنا لا فرق بينهما، وهو خروجه قبل التخلق او بعد التخلق من الرحم فيموت، مو ولاده.
بالنسبه للجيد بالنسبه
نعم
الاسقاط يكون من دون فعل فاعل، بينما
لا لا عم اسقاط اسقط بنفسه اسقطه صار مسقط، عم اسقط اجهضه مجهض اجهض بنفسه، اجهار اسقاط نفس الشيء، مر بفعل فاعل ومر طبيعي. نعم بفعل فاعل، لكنه على كل هم هم يقال اجهاض بفعل فاعل هم اسقاط بفعل فاعل، الاجهاض والاسقاط مره يكون بفعل فاعل مره يكون طبيعي، لان الطفل فيه امراض لا يمكنه ان ينمو ويستمر. على كل حال هنا اذا تم الاجهاض غير الطبيعي عمدا وعدوانا لماذا غير طبيعي؟ يعني يشقون بطنه ويطلعوه او يضربوها ابره تسقط هذا الجنين اللي عمره 14 يوم، هذا لاجل الاستفاده من الجنين او لو استفاده او الاعتداء عليه يدون يقتلون هذا الجنين او على امه يدون ياذوها. فالاسقاط نعم تشرب دواء اي تشرب دواء مثلا او تشيل اثقال، اذا هذا الاجهاض غير الطبيعي مره للاستفاده من مضاغيه ومره للاعتداء عليه وقتله مره الاعتداء على امه. الان الكلام هذا اسقاط بمسقط بفاعل اسقاط غير طبيعي هذا محرم حماية لحياة الجنين وفيه ادلة، والاستفادة منه محرمة اخذا بضد غرض المسقط، يعني المسقط اذا كان غرض الاستفادة من الخلايا نحرم عليه هذا الغرض نقابله بضد غرضه. كيف ورد النص هناك في الذي يقتل اباه طمعا في الارث يؤخذ بضد غرضه يمنع من الارث، هنا الاسقاط العمدي لهذه المضر لاجل الاستفاده منها عمل محرم وناخذ بضد غرضه، نقول ما لك حق تستفيد من هذه المضر شرعا حتى اذا مات، حتى اذا مات هذا الجنين لكن مضره قابل للاستفاده، هذا يسقط فلا يمكنه الحياة لكن مضره قابل للحياة دقيقتين ثلاثة بعد موته فيؤخذ هذه المضر للإسلام. نقول لا يجوز الاستفادة من هذه المضر لأن الإسقاط محرم، فنعامل المسقط بضد غرضه. ما نقول له تعاملت محرما الآن يجوز الاستفادة من هذا من هذا العمل، هكذا ذكر البعض.
حادث هذا
لكن بلي عادنا هنا اذا صار الاجهاض تلقائيا وطبيعيا نتيجة حادث او هو لا يمكنه ان ينمو، هنا لما صار الاسقاط يجوز الاستفادة من هذه المضغ او لا يجوز؟ يعني هذا بعد مو قتل اله، هو سقط تلقائيا طبيعيا، هذا مو قتل اله
دون عدوان يعني
ولا شروع في القتل. اي نعم لا شروع في القتل، هذا سقط الان بعد 6 دقائق هذا الخلايا ايضا تموت، الان ناخذ الخلايا لاجل زرعها واستنساخها يجوز او لا يجوز في استفاده هذه الخلايا للعلاج الطبي او لاجراء التجارب عليه يجوز او لا يجوز؟ هنا قد يقال وهذا مات الآن الجنين، هذا مات الآن الجنين فنستفيد من خلاياه لأجل تكثيرها وإعطائها للمرضى أو نجري عليه تجارب علمية بعد موافقة الولي مثلا بدون مقابل مادي، هذا مات هذا الجنين لعمره 14 هذا مات الآن نستفيد من خلايا لاستنساخها، يعني الخلية بعده بعد دقيقة تموت، نأخذ الخلية نستنسخها نضعها في مكان بحيث لا تموت نستنسخها، فهو مات مثل الإنسان الذي يموت، لكنه هذا الكبد والقلب والرئة بعد 3 دقائق 4 دقائق تتلف. قبل هذه نأخذها ونخليها في مكان نحفظها لأجل إعطائها لشخص آخر. هذا مات
تشريحا للحالة
الحالية بعد الموت بالنسبة للنساء. هاي استفادة علمية. احنا نقول مرة نستفيد من الخلايا التي سقطت بصورة تلقائية وطبيعية نستفيد منها للعلاج. مرة لا، مو للعلاج، لأجل إجراء التجارب عليها ومعرفة أنه لماذا سقطت هذه الخلايا الجذعية، لماذا سقطت، ما هو السبب، حتى نرفع السبب في ماذا، في نساء أخريات. فهل يجوز عند سقوط هذا الجنين بعمر 14 يوم استفادة من الخلايا الجذعية أو إجراء تجارب علمية؟ بعضهم يقول يجوز، بعضهم يقول لا، هذا يجب دفنه، هذا يجب، هذا إنسان مات. الميت له حرمة كحرمته وهو حي، هذا ميت جنين له حرمة، إذا لا يجوز إجراء التجارب العلمية عليه، لا يجوز الاستنساخ، وهذا الى احترام فكون يدفن. هذا تفصيله يأتي غدا إن شاء الله.